مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
كنا قديما يعني عندنا إيمان مسلم إلينا وبسيط وماشيين به، لغاية لما طلع لنا في هذه الأيام أشخاص يعيدون التفكير في مسألة الفداء والكفارة كأن الكنيسة كانت منتظرة طول العهود الماضية لكي يعيدوا التفكير في الموضوع. من أصعب المسائل إن الإيمان يتحول إلى فلسفة، لهذا كان السيد المسيح يتكلم بأسلوب بسيط، ولم ينقسم المسيحيون فيما بعد إلا حينما فلسفوا ذلك الإيمان البسيط، وكل واحد بيحاول إنه يرتقي فوق ما ينبغي وإنه يفسر الكتاب المقدس على مزاجه. والذي يتعبنا في هذه الأيام في موضوع الكفارة والفداء ثلاثة أشخاص، أحدهم إكليريكي وترك الكنيسة، والآخر راهب، والثالث قارئ. فأنا عايز أستعرض معكم هذه الأمور عشان نعرف إيه حكاية الفدية والكفارة. البعض يقول من الخطأ اللاهوتي بدرجة خطيرة أن نقول إن المسيح مات عنا أو صلب عنا أو تألم عنا أو دفع الثمن عنا. ليه يا حبيبي ما احنا طول عمرنا بنقول كده؟ يقول لا، لأن دية معناها إن المسيح صلب عن استحقاق. لا، ما حصلش كده. لما نقول مات عنا ما نقولش إنه كان يستحق الموت، وإنما نحن الذين كنا نستحق الموت وهو مات بدلا منا، يعني مات عن استحقاقنا نحن وليس عن استحقاقه هو. وبعدين يخش في الموضوع ده ويقول إن اللي حصل إن المسيح اتحد بجسد كل البشرية بجسد كل الخطاة، فلما مات ماتت البشرية معه، ولما تألم تألمت البشرية معه، ولما قام قامت البشرية معه. طبعا الكلام ده مش معقول، لا يمكن إن المسيح يكون اتحد بجسد كل البشرية، لأن جسد البشرية كلها كان جسدا فاسدا وكان جسدا محكوما عليه بالموت، فإزاي المسيح بلاهوته يتحد بجسد فاسد والجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. كمان اتحد بجسد كل البشرية، كلام مش منطقي، ليس من المنطق إن المسيح اتحد بجسد كل البشرية، إنما المسيح اتحد بجسد طاهر لم يرث الخطية الأصلية. قيل عنه في البشارة بميلاد المسيح لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هذا الجسد الطاهر الذي لم يرث خطية ولم تكن له خطية فعلية، هذا الجسد القدوس هو الذي اتحد به السيد المسيح، وهو الذي قدمه عنا على الصليب، وبذلك أصبح يمكن أنه يموت عن خطايا غيره لأن ليست له خطية يموت عنها. وعندما نقصد جسدا نقصد ناسوتا كاملا بلا خطية، يعني جسد طاهر بلا خطية وروح إنسانية أيضا طاهرة بلا خطية. فاللي بيقول الكلام ده إن المسيح اتحد بجسد البشرية ليه، يقول إذن ما كانش محتاج أن يموت عنا بل إنه مات بنا أو مات لأجلنا أو متنا فيه. نخش بقى في تعبيرات تعقد الموضوع ولا تحله. كون إن المسيح أخذ جسد مش معناه جسد كل البشرية، ده جسد واحد ومنفرد عن جميع البشرية بطبيعة بشرية مقدسة بلا خطيئة. ولم يتحد المسيح مطلقا بطبيعة البشرية الفاسدة التي تدنست وكان محكوما عليها بالموت. وبعدين أصحاب هذا الرأي أيضا يعتبروا أن الإنسان مادام صلب مع المسيح يبقى اشترك في عمل الفداء. المسيح لم يشترك معه أحد في عمل الفداء، وإنما كما قال جزت المعصرة وحدي. ثم لو اشترك أحد مع المسيح في عمل الفداء فهيفدي مين ويموت عن مين؟ هل البشرية هتفدي نفسها؟ مستحيل. ده كلمة يفدي بالذات يعني كلمة يفدي يعني شخص يموت عن غيره فيبقى بيفدي غيره. فإذا البشرية دخلت في الموضوع ما يبقاش بيفدي غيره، كمان اللي يفدي ما يكونش محكوم عليه بالموت، لأنه لو مات يكون بيموت عن خطيته. فتعبير غير منطقي. كمان لو البشرية دخلت في عمل الفداء يبقى بتموت عن استحقاق وليس موتا في فداء الآخرين. الفادي ينبغي أن يكون قدوسا وبلا عيب، لأن الخاطئ يموت عن خطيته هو وليس عن خطية غيره. وسر الفداء عموما ملخصه أن الإنسان كان عاجزا عن خلاص نفسه، وكان عاجزا عن إيفاء العدل الإلهي حقه، ولذلك احتاج إلى كائن آخر يكون طاهرا وقدوسا وبلا عيب، ولم يكن غير الله هو الذي يقوم بالعملية دي، لذلك تجسد. مسائل ما أغنانا لولا أنها تطبع وتنشر على الناس وتأخذ شهرة ويقرأها البعض بلا فهم ويضل في قراءته. عشان كده بنقول لكم لكي لا تضلوا. وبعدين يجي يقولوا في الفدية دفع المسيح الثمن، الكتاب بيقول اشتريتم بثمن، فالثمن ده مين دفعه ودفعه لمين؟ وبعدين يقولوا الوضع الصحيح للفدية أن الثمن مدفوع لنا نحن، نحن ليس لنا حق عشان نقول الثمن مدفوع لينا، نحن مديونون وعاجزون عن إيفاء الدين. وفي لوقا 7 لما المسيح كلم الفريسي اللي كان متذمر على أن المرأة الخاطئة بللت قدمي المسيح بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، قال له إنسان كان له مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. إذن نحن مديونون لله وليس لنا ما نوفي به، فإزاي التمن يدفع لنا؟ ده التمن يدفع عنا، التمن يدفع لأجل خلاصنا، التمن يدفع لسداد ديوننا، وليس التمن يدفع لنا. يعني العجيب ان الكلام اللي احنا درسناه زمان منذ صغرنا، وهو تعليم القديس أثناسيوس في ان الانسان اخطا والخطيه موجهه ضد الله، لذلك هي خطيه غير محدوده، وعقوبتها موت غير محدود، وإذا قدمت عنها كفارة لابد أن تكون كفارة غير محدودة تكفي لجميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور. هذا التعليم لكي يهاجمه هؤلاء الكتاب للأسف الشديد، يقول له لا 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 لا، ده تعليم أنسلم اللي هو رئيس أسقفة كانتربري زمان في القرن الحادي عشر قبل البروتستانتية، ويقول له لا ده تعليم مارتن لوثر، ويقول له لا 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 لا، ده نتيجة العصور الوسطى وما صدر فيها من مسألة العقوبة ومسألة الدين. يقولون هذا عن أنسلم وعن مارتن لوثر، ويقولون هذا الوضع أيضا عن توما الأكويني أحد قديسي الكنيسة الكاثوليكية، لكي يخرجوا من مهاجمة أثناسيوس ومن التقليد الذي وصل لنا. فإن قرأتم مثل هذه الأمور أعرفوا أنها خدعة. تعليمنا في الكفارة وفي الفداء وفي ذبيحة المسيح عنا أخذناه من الآباء الأول ومن أثناسيوس الرسولي ومن بولس الرسول نفسه، ولم نأخذه لا عن أنسلم ولا عن توما الأكويني ولا عن مارتن لوثر ولا عن العصور الوسطى. لست أدري في داخلي لماذا ينشر هؤلاء هذه الآراء ويبلبلوا الأفكار. يقول لك لا ده فكرة البديل، وأن واحد يموت ذبيحة بديلة، ده تفكير بروتستانتي. لا مش تفكير بروتستانتي، ده تفكير أثناسيوس. وممكن يتجرؤون ويقولون أثناسيوس قال غير كده، عشان كده قلت لكم اقروا أثناسيوس واشتروا كتاب تجسد الكلمة وتقروه. موجود الكتاب ده طبعته دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية SPCK اللي في شارع جلاء، ترجمة المتنيح القمص مرقس داود. وفي هذا الكتاب ترون أيضا يقول في البشر الذي ناب عنه صفحة 38 وصفحة 37، كل ده في الفصل الثامن، فقد بذل جسده للموت عوضا عن الجميع وقدمه للآب. في صفحة 35 في الفصل السابع، أن يتحمل الآلام عوضا عن الجميع وأن يكون نائبا عن الجميع لدى الآب. وكل ده يقول لك لا لا ده أنسلم، ده أنسلم، ده في ناس ما يعرفوش من أنسلم ده اللي طلع لنا في أواخر الدهور. هو طبعا كان موجود في القرن الحادي عشر. وبعدين في الفصل السابع صفحة 39 يقول يكون جديرا أن يموت نيابة عن الكل. ويقول أيضا في نفس الصفحة في الفصل السابع، فقد رفع حكم الموت فورا عن جميع الذين ناب عنهم. وفي صفحة 40 من نفس الفصل التاسع، أن يوفي الدين عن الجميع إلى آخر. ده تعليم أثناسيوس، يسموها نظرية الإحلال، عقوبة بدل عقوبة. ويتجرأ واحد يقول هل معقول إن ربنا الصالح يعاقب ابنه اللي بيحبه؟ الله الآب لم يعاقب ابنه إطلاقا، إنما عاقب البشر، والابن الوحيد أراد أن يفدي البشر ويتحمل عقوبته، وقبل هذا بكامل إرادته وبكامل رغبته وحبه. لذلك نقرأ في يوحنا إصحاح 10، وهو الإنجيل اللي بنسميه يوحنا 10 ده اللي هو إنجيل الكهنوت، يقول لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لآخذها. هو اللي بيوضع نفسه، لأني أضع نفسي لآخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا. يوحنا 10 آية 17 و18. يبقى مش معناه أن احنا نقول أن الآب عاقب ابنه، لا، الابن من محبته أراد أن يبذل نفسه عن الناس. ولذلك في يوحنا 15 آية 13 بيقول ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. إذن هو وضع نفسه، مش الآب عاقبه. العقوبة كانت عقوبة الخطاة، وهو حملها نيابة عنا من حبه. هكذا أحب الله العالم حتى بذل. يبقى المسألة مش مسألة عقوبة، الآب لم يعاقب الابن، لكن عبارة مثيرة عشان يشككوا الناس. لما في موضوعات أخرى كان ممكن يتكلموا فيها بدل ما يقولوا الله بيعاقب ابنه الأخر، وبعدين يقولوا المسيح تبنى البشرية العتيقة في نفسه وصلب به. المسيح جاز بالبشرية العتيقة الآلام والموت، فلما مات على الصليب متنا معه، ولما دفن دفننا معه. البشرية العتيقة كانت دنسة وخاضعة للموت، ولا يمكن أن المسيح يكون قد جاز بالبشرية العتيقة الآلام والموت، مش ممكن. ده اللي دخل بيه على الآلام والموت الطبيعة البشرية النقية القدوسة التي بلا عيب، التي ولد بها من الروح القدس ومن مريم العذراء، طبيعة منفردة عن باقي البشر. يقول لك طب ليه قال بولس الرسول مع المسيح صلب؟ بولس الرسول يقصد بالصليب صليب الخدمة والتعب، صليب الكرازة والآلام، الآلام التي أخذها في الخدمة واللي اتكلم عنها في رسالته الثانية إلى كورنثوس، لكن ما يقصدش صليب الفداء، مش ممكن. ده شيء وده شيء ملهاش دخل بيه. وبعدين يتطور هؤلاء الناس إلى موضوع آخر، فيبتدوا يفكروا ما هي الكفارة. يعني كلنا عارفين أن الكفارة هي الفداء. المسيح بذل ذاته كفارة عنا لغفران خطايانا، ونجد هذا واضحا في رسالة يوحنا الأولى. بيقول إيه؟ إصحاح الثاني آية 1 و2. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. وفي الإصحاح الرابع من نفس الرسالة يقول بهذا أثرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به، في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. كفارة لخطايانا جت إزاي؟ أنه مات عننا فتم الفداء. وهذا أيضا ما ورد في الرسالة إلى روميا، حيث وردت عبارة كفارة وفداء معا في نفس الوقت. بيقول متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. فيقول له لا إيه؟ رأي المثل توضيح البديهيات من بعض المشكلات. يقول له لا 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 لا، دي كلمة الكفارة يعني التطهير. فالمسيح مجرد طهر طبيعتنا، وارتباط الكفارة بالتطهير ما فيش مانع. يجي له آيات، إيه الآيات؟ في لاويين 14:20 و16:30 وفي 12:7-8. لاويين 14:20 بيقول في شريعة الأبرص: ويصعد الكاهن المحرقة والتقدمة على المذبح ويكفر عنه فيطهر. مشكلة كبيرة جدا إن الناس في الأمور اللاهوتية ليست عندهم دقة في التعبير. أنا عايزكم تسمعوا معايا الآية دي وتفهموها كويس. يكفر عنه الكاهن فيطهر، يعني نتيجة التكفير الطهارة، ولكن ليس معناها إن التكفير هو الطهارة. يكفر عنه بالذبيحة فيطهر، يعني نتيجة التكفير عنه فيطهر. وده الكلام اللي قاله يوحنا الرسول في الرسالة الأولى الصح 1:7: دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. يطهرنا من كل خطية إن بيمحو خطايانا بدمه، فلما يمحو خطايانا بدمه نحن نطهر، ولكن ليس معنى هذا إن التكفير هو التطهير. في لاويين 16 في يوم الكفارة العظيم، لاويين 16:30 يقول: لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون. يكفر عنكم لإيه؟ لتطهيركم، يعني نتيجة الكفارة يوجد التطهير، لكن مش الكفارة هي التطهير. الكفارة هي دفع ثمن الخطية بالفداء، فلما تم دفع ثمن الخطية المسيح محى الخطية بدمه فطهرنا. لكن لما يقول مجرد الكفارة التطهير يبقى راحت كلمة ثمن الخطية، ومجرد انه بيطهرنا على الصليب وخلصت، ما بقتش ثمن وموت وغيره، بقت مجرد تطهير. وهكذا ايضا ما ورد في لاويين 12:7-8 يقول إيه؟ على المرأة الطامس: فيقدمها أمام الرب ويكفر عنها فتطهر. يعني نتيجة التكفير عنها، الكفار عنها، بتطهر. ودي أرسل ابنه كفارة عن خطيانا. وكلمة كفارة في معناها القديم زي كفرة، يعني غطى، من كفر بالإنجليزي، هذا أن يغطي الخطية بدمه فلا تظهر الخطية، لا أعود أذكرها، يمحوها بدمه بعد أن يغطيها بدمه. فيجي بقى يقول عمل الذبيحة الكفاري هو عمل التطهير ذاته. لا، لعمل الكفارة هو دفع ثمن الخطية وتمحى الخطية بعد أن يدفع ثمنها، ونتيجة لهذا يتم التطهير. لكن مش كل الناس يقدروا يفرقوا بين لفظة ولفظة. التعبير اللاهوتي يحتاج إلى تدقيق كبير، ومساكين الناس الذين لا يدققون. يقول لك الله لا يطلب الذبيحة ولا يحتاج إلى ذبيحة، بل نحن المحتاجين. الله لا يطلب الذبيحة ولا يحتاج إليه، يعني إيه الكلام ده؟ أمال كل الوصايا اللي قالها ربنا بالذبيحة كان هو اللي طالبها ولا؟ ده بيقول كلم الله موسى وقال له كلم بني إسرائيل قائل. إذن كل الذبائح جت بأمر من الله، والله طلبها، ليس طلبها من أجل نفسه، لكن طلبها من أجل غفران خطايا الإنسان وزوال خطيته. يعني لو كان ما فيش إنسان خاطئ ما كانش يبقى فيه ذبيحة. لكن زي ما بقول لكم تحويل الدين إلى فلسفة. وبعدين يقول اشتريتم بثمن. اشتريتم بثمن موجودة في كورنثوس الأولى 7:23، وفي سفر الرؤيا الإصحاح 5:9 ذبحت واشتريتنا لله بدمك، ونفس الوضع بتاع الشراء في بطرس 2:2:1 يقول لك مين اللي يملك الشراء، مين يشتري ويشتري ايه ويدفع لمين وتمن الشراء يجرى ايه. انا مش عايز اطل اسهمكم بالموضوع ده، اسيب النقطة دي لبعدين. لكن نصيحتي لكم لا تصدقوا كل ما تقرؤونه مهما كانت شهرة الكاتب والمسائل اللاهوتية تحتاج إلى تدقيق شديد، لأن خلاف لفظة عن لفظة ممكن يجيب بدعة وممكن يجيب أرتقى. أتفضل المصلي.